الحمد لله، الحمد لله الذي أنشأ خلقه وبرا، وقسم أحوال عباده غنى وفقرا، وأنزل الماء وشق أسباب الثرى. أحمده سبحانه، فهو الذي أجرى على الطائعين أجرا وأسبل على العاصين سترا. هو سبحانه الذي يعلم ما فوق السماء وما تحت الثرى، ولا يغيب عن علمه دبيب النمل في الليل إذا سرى. سبحت له السماوات وأملاكها، وسبحت له النجوم وأفلاكها، وسبحت له الأنهار وأسماكها، وسبحت له الأرض وسكانها، وسبحت له البحار وحيتانها. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، دل عن الشبيه والمثيل والكفء والنظير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه وخليله، وخيرته من خلقه، وأمينه على وحيه، أرسله ربه رحمةً للعالمين وحجةً على العباد أجمعين. فهدى الله تعالى به من الضلالة، وبصر به من الجهالة، وكثر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، ولم به بعد الشتات، وأمن به بعد الخوف. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، ما اتصلت عين بنظر ووعت أذن بخبر وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، خلق ربنا جل وعلا مخلوقاته، فأوجب الله تعالى عليهم حقا أعظم، وهو حق عبادته وحده لا شريك له: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ثم جعل الله تعالى لهذه المخلوقات حقوقا لبعضها على بعض، فجعل للوالد حقا على ولده، وجعل للزوج حقا على زوجته، وجعل للزوجة حقا عليه، وجعل للولد حقا على أبيه، وجعل للجار حقا على جاره، وجعل للحاكم حقا على شعبه، وللشعب حقوقا على من يحكمهم. ولقد قسم الله تعالى هذه الحقوق، وجعلها ربنا جل وعلا مراتب عنده سبحانه. لكن أعظم هذه الحقوق هو ذلك الحق العظيم الذي ذم ذكر الله تعالى حق عبادته، ثنى الله تعالى بهذا الحق. ذلك الحق العظيم الذي ما ذكر الله تعالى نبيا من الأنبياء إلا وذكر معه هذا الحق العظيم. ذلك الحق العظيم الذي من أقامه كفر الله تعالى به السيئات، ورفع الله تعالى له به الدرجات، وضاعف الله تعالى له به الحسنات. ذلك الحق العظيم الذي كان حتى في الجاهلية كان الرجال والنساء والولدان والغلمان والفتيات كانوا يفتخرون به إذا أقاموه. ذلك الحق هو الذي ذكره ربنا جل وعلا لما قال سبحانه وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ثم قال جل وعلا: وبالوالدين إحسانا. ولما ذكر الله تعالى عبادته قال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما شرعه على بني إسرائيل على الأمم السابقات قال جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. ولما ذكر سبحانه وتعالى أخبار صفوة خلقه، ذكر أخبار الأنبياء والمرسلين، ذكر الله تعالى قصصهم، وذكر جل وعلا حسن علاقتهم بوالديهم. فقال الله جل وعلا لما ذكر نبي الله تعالى يحيى عليه السلام قال: وبرا بوالديه. ولما ذكر الله تعالى عيسى قال: وبرا بوالدتي. ولما ذكر ربنا جل وعلا سليمان عليه السلام قال سبحانه وتعالى: فتبسم ضاحكا من قولها وقال: ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. ولما ذكر نوحا ذكر أن نوحا دعا فقال: ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. ولما ذكر الله تعالى خليله وحبيبه ذكر أبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام قال جل في علاه: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. هذا الصديق النبي ابتلي بأب كافر يصنع الأصنام ويعبد الأصنام ويبيع الأصنام ويدعو الناس إلى عبادة الأصنام، الأصنام ويكتسب المال الحرام من بيع الأصنام، فهو في ظلمات الكفر بعضها فوق بعض. فانظر كيف كان يتعامل إبراهيم النبي خليل الرحمن الرجل المقرب العابد الأواب، كيف كان يتعامل مع ذلك الرجل. قال سبحانه وتعالى: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي. وجعل يلاطف أباه بأجمل العبارات وأرق الكلمات وأحسنها وأعذبها، متلطفا متقربا إليه محسنا إليه في العبارة. وإذا أبوه يرد عليه: أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم؟ لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا، يعني أخرج من البيت، أنت مطرود من قبلي، لا أريد أن أراك. فبماذا أجابه إبراهيم؟ هل قال: أنا المخطئ إذ تعاملت معك تعاملا حسنا وأنت لا تستحقه؟ ذاك يقول له: واهجرني مليا، لا أريد أن أراك. وإبراهيم عليه السلام يقول: سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. نعم، هذا خبر الأنبياء، وهكذا كانوا يتعاملون مع آباء كانوا مسلمين وصالحين، وأيضا مع آباء كانوا كافرين محاربين. كانوا يتعاملون معهم بالرفق واللين وحسن العبارة وجميل الإشارة ولطيف الكلمات وأعذب المعاملة، حتى يكونوا فعلا مطبقين للعبادة التي شرعها الله تعالى لهم. أما نبينا صلوات ربي وسلامه عليه، فلقد أقبل إليه رجل فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ يعني يا رسول الله، الناس الذين أخالطهم أنواع، فيهم زوجة وأبناء، وفيهم بنات، وفيهم أعمام وأخوال وأصهار وشركاء في تجارة وجيران في المسكن وأصدقاء، وفيهم مدراء، وفيهم كبار وصغار، الناس الذين أخالطهم يا رسول الله هم أنواع كثيرة، أي هذه الأنواع أحق بابتسامتي قبل غيره؟ أيهم أحق بمكالمتي قبل غيره؟ أي هذه الأنواع أحق أن أتحمل خطأه وشدته قبل غيره؟ أيهم أحق بإحساني قبل غيره؟ أيهم أحق أن أصرف له وقتي قبل غيره؟ من يا رسول الله؟ زوجتي؟ أبنائي؟ أمي؟ أبي؟ أخوالي؟ أعمامي؟ إمام المسجد؟ من يا رسول الله؟ فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يترك كل هذه الأنواع ويشير إلى عجوز في زاوية من زوايا بيته، قال: أمك. يعني إذا ما عندك إلا ساعة فراغ واحدة في الأسبوع اجعلها لأمك، إذا ما عندك إلا هدية واحدة تستطيع أن تتلطف بها مع أحد فاجعلها لأمك، إذا ما تملك إلا مالا يسيرا فأنفقه على أمك، إذا لا تستطيع أن تتحمل إلا أذى شخص واحد فتحمل أذى أمك. قال له: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك، ثم أبوك، ثم أدناك فأدناك. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام جعل الوالدين هما الطريق الأقرب والأسرع والوحيد الذي يمكن أن يحسن إليه الإنسان، ويتفرع عن هذا الطريق طرق أخرى تمتد إلى زوجة وولد وغير ذلك. ولذلك كان صحابة سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يفقهون ذلك، ويعلمون أن بر الوالدين والإحسان إليهما من أعظم القربات وإن كانا كافرين، كما قال ربنا جل وعلا: ووصينا الإنسان بوالديه حسنا، ثم قال سبحانه: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم. إذا وصل الوالدان من الأذى إلى درجة أنهما قد يضعان الصنم أمام الولد ويأمرانه بالسجود له، وإن جاهداك، بلغ الجهد والجهد في مكابدتك والضغط عليك، وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم، كيف تتصرف؟ هل تفارقهما؟ هل تناحرهما؟ هل تشد عليهما؟ لا. قال: وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، يعني في الشرك، وصاحبهما في الدنيا معروفا. ابق على لطفك وأدبك وإحسانك وإن كانا كافرين محاربين لدين الله. ولذلك فقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ذلك وعلموه وطبقوه. أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ونادته أمه يوما قالت له يا أبا هريرة، فقال لها لبيك. ثم شعر أبو هريرة أن صوته أرفع من صوت أمه قليلا، فجلس يستغفر، رفعت صوتي على أمي وهو يقول لها لبيك. فذهب واشترى من السوق عبدين مملوكين واعتقهما لوجه الله توبة من هذا الخطأ، وهو يتلو قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات، ينفق ماله ويتعب لأجل أن يكفر الله تعالى عنه صوتا رفعه استجابة لأمه. وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه استسقته أمه يوما ماء فتوجه ليحضر لها الماء وهي على فراشها، فلما رجع معه كأس الماء وإذا أمه قد غلبها النوم ونامت، فكره أن يوقظها من نومها وكره أن يضع الماء بجانبها، خشي أن تستيقظ فلا تعلم أن الماء عندها فتبقى عطشة، فجلس عندها مستيقظا والماء أمامه حتى إن استيقظت في ظلمة الليل سقاها، فإذا غلبه النوم وقف، فإذا تعب جلس، ولم يزل هذا حاله وحالها حتى طلع عليه الفجر، فناولها كأس الماء لتشرب. وبلوالدين إحسانا. حيوة بن شريح كان أحد الأئمة، وكان إذا جلس في المسجد يدرس الطلاب كان له أم في عقلها شيء، فكانت تطل عليه من نافذة المسجد ثم تصرخ به تقول له يا حيوة يا حيوة، فيلتفت لبيك أماه، فتقول له قم فألقي الشعير للدجاج، اقطع درسك وفارق طلبة العلم الذين عندك وامض إلى البيت وخذ من كيس الشعير شيئا أنثره للدجاج، وهل سيموت الدجاج إن انتظر لحظات أو دقائق حتى ينتهي الشيخ من درسه؟ لكنها في عقلها شيء ولا بد أن يراعيها. فكان يقول لطلابه تدريسكم نفل وطاعة أمي واجب، فإن شئتم فانتظروا أو انصرفوا. فيقوم إلى أمه ويمسك بيدها ويمضي إلى البيت، فيأخذ الشعير من كيسه وينثره للدجاج، فإذا رضيت أمه عاد إلى درسه متقربا إلى الله تعالى بهذا، عالما أن هذا البر والإحسان هو الطريق لأن يوفق إلى فقه وفتوى وتوفيق في العلم والإدراك، يعلم أن هذا هو الطريق الصحيح لذلك. ومن نظر في حال الأئمة من بعدهم ونظر في التاريخ وجد أمثلة رائعة في البر والإحسان. ذكروا أن لما وقع ما وقع من نكبة البرامكة في التاريخ، أن يحيى البرمكي الشيخ الكبير كان قد جاوز 80، فسجنه هارون الرشيد في سجن بارد، فكان ابنه خالد معه، وقد قتل ابنه الفضل، فكان ابنه خالد مع أبيه، فكان الأب إذا استيقظ ليصلي الفجر تعب من الماء البارد، فكان ابنه إذا نام الأب عبأ إناء عنده بالماء ثم رفعه بيده جهة السراج المعلق في سقف السجن ليتدفأ الماء الذي في هذا الإناء بالحرارة المبعثة من ذلك السراج، فإذا تعبت يده اليمنى وضع اليسرى ثم يراوح بين يديه، فإذا استيقظ أبوه دفع إليه الماء الدافئ ليتوضأ به، فانتبه السجان إلى ذلك، فصار إذا نام أخرج السراج من عندهم، فكان الولد إذا نام أبوه أخذ الإناء وعبأه بالماء ثم كشف عن بطنه وفخذيه ووضع الإناء واتكأ عليه وانحنى حتى يطلع عليه الفجر، وإذا الماء الذي في الإناء قد تدفأ بفعل حرارة جسده. وبالوالدين إحسانا. هكذا كانوا يبذلون من أموالهم ومن أوقاتهم ومن جهودهم. وبعض الناس اليوم ربما تبخل على والديه حتى باتصال هاتفي أو بهدية أو بإنفاق من مال أو بوقته، ويقصر في ذلك ظنا أنه سيكثر بذلك ماله أو يوفره أو أن الله تعالى يعذره بانشغاله. وذكر أيضا أنه كان في عهد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان شاب حسن الصورة حسن التدين، اسمه كلاب بن أمية بن أسكر الكناني، وكان شابا حريصا على الخير، فالتقى يوما بطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه وسأله قال ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال له طلحة: الجهاد في سبيل الله والرباط في الثغور. فمضى إلى عمر وقال كلاب لعمر: قال يا أمير المؤمنين، أريد أن ترسلني إلى الثغور، وهي مراكز يرابط فيها المجاهدون على حدود دولة الإسلام. فقال له عمر: أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد، اذهب واستأذنهما. فرجع الولد إلى أبويه فجعل يقبلهما ويرجوهما ويبكي حتى أذن له بذلك. ثم مضى إلى عمر وبعثه إلى بعض الثغور. فلما مضت الأيام جعل قلب الأب يتقطع على ولده شوقا وحنانا، وجلوس الولد عند أبيه وضمة الوالد لولده لا تعدلها متعة المال ولا الجاه ولا المنصب. يقول محمد بن منكدر: والله لجلوس الولد عند أمه يتحدث معها وهي تسمع نفسه أحب إلى الله من الجهاد في سبيل الله. جلوسك عند والديك وتلطفك معهما وملاطفتك في عبارتك وفي حركتك، هذا أحب إلى الله تعالى من عبادة كثيرة. فاشتاق الوالد إلى ولده وجعل يبكي، وصار كل شيء يراه يذكره بولده، حتى جلس مرة تحت نخلة فرأى حمامة تحنو على أفراخها فذكر ولده، فجعل يبكي ويقول: لمن شيخان قد نشدا كلابا، كتاب الله لو عقل الكتاب، تركت أباك مرعشة يداه، وأمك ما تسيغ لها شرابا، فإنك والتماس الأجر بعدي كباغ الماء يتبع السراب. ثم اشتد بكاؤه حتى أصابه ما أصاب يعقوب عليه السلام، بيضت عيناه من الحزن فهو كظيم وعمي، وجعل يتحسر: أين ولدي؟ قد فقدت البصر الذي أراه به. وصار ينشئ الأشعار، لم تطب نفسه أن يدعو على ولده فصار يدعو على عمر رضي الله عنه، وجعل يقول: سأستعدي على الفاروق ربا، له حج الحجيج إلى بساقي، إن الفاروق لم يردد كلابا على شيخين هامهما بواقي، إذا لقيت الله سوف أشتكي عمر عند الله. فأقبل إليه يوما بعض أصحابه قال: يا أبا كلاب تعال معي. قال: إلى أين؟ قال: نمضي. فمضى معه يسوقه بيده حتى أدخله المسجد وأجلسه في حلقة فيها عمر بن الخطاب، فجلس ثم قال له هذا الرجل: يا أبا كلاب أنشدنا من أشعارك. فأخذ ينشد: سأستعدي على الفاروق ربا، له حج الحجيج إلى بساقي، إن الفاروق لم يردد كلابا على شيخين هامهما بواقي، ومضى في الشعر. قال عمر: من هذا؟ قالوا: هذا أبو كلاب. قال: ماذا فعلت له ليدعو علي؟ قالوا: قد بعثت ولده إلى الثغور. قال: أولم يوافق على ذلك؟ قالوا: بلى، لكنه اشتاق إليه. فقام عمر من مكانه ومضى إلى ديوانه وأرسل إلى أمراء الثغور أن ابعثوا إلي كلاب ابن أمية ابن أسكر الكناني على دواب البريت. وكانت دواب البريت يجعلونها على مسافات معينة في الطريق، بحيث أن يركب حامل البريد دابة من أول الطريق، فإذا مضى به وقت نزل منها وركب أخرى في مركز قريب حتى يقطع المسافة في وقت أقصر. فلم تمضي يوم إلا وكلاب بين يدي عمر. قال له عمر: يا كلاب، ما بلغ برك بأبيك؟ قال: يا أمير المؤمنين، والله ما أعلم شيئا يحبه أبي إلا فعلته قبل أن يطلبه مني، ولا أعلم شيئا يبغضه أبي إلا تركته قبل أن ينهاني عنه. قال: زدني. قال: يا أمير المؤمنين، إني إذا أردت أن أسقي أبي من الناقة آتي إلى أغزر ناقة في القطيع في الليل، إلى أغزر ناقة في الإبل، ثم أنيخها وأعقلها، ثم أستيقظ قبل الفجر، ثم آتي وآخذ ماء من البئر باردا، فأبعث الناقة أوقفها، ثم أغسل ضرعها مرارا بالماء البارد حتى يبرد اللبن في داخل الضرع، ثم أحلبها، فإذا صلى أبي الفجر أقبلت إليه وأعطيته هذا اللبن. قال عمر: عجبا، كل هذا لأجل مذقة لبن؟ قال: وما سوى ذلك أعظم، غير ذلك قصه عليه. إذا كان هذا الفعل لأجل أن أسقيه اللبن فما بالك بغير ذلك. قال له عمر: فاصنع كما كنت تصنع لأبيك. فمضى الولد إلى إبل عند عمر وجعل يلين ضرعها مرارا، ثم يغسلها بالماء مرارا، ويحلب ويحمل هذا ويصنع هذا، حتى أقبل إلى عمر بهذا الإناء فيه اللبن، ثم استأذن إلى أبويه. قال عمر: بل ضعوه في هذه الغرفة. وأقفلوا عليه، وأرسل عمر يدعو أمية الشيخ الكبير يدعوه إليه. فجاء بأمية وهو شيخ كبير قد رق عظمه وحدودب ظهره وعظم همه وكربه وطال شوقه واقتربت منيته. جاء به يجر خطاه إلى عمر رضي الله عنه، فلما أوقف بين يدي عمر قال له عمر: يا أمية، ما بلغ من شوقك؟ ما أعظم شيء تشتاق إليه؟ ما هي أعظم أمنية؟ قال: والله ما بقي لي في الدنيا لذة ولا أمنية. قال: سألتك بالله أن تخبرني، ما أعظم لذة عندك في الدنيا وأمنية؟ قال: أما إذ سألتني بالله فأتمنى والله لو أن ولدي كلاب بين يدي، أضمه ضمه وأشمه شمه قبل أن أموت. قال عمر: سيسرك الله بولدك إن شاء الله، خذ هذا اللبن تقوى به. قال: لا حاجة لي إليه. قال: خذه تقوى به. قال: لا حاجة لي إليه. قال: أقسمت عليك أن تشرب. فلما أخذ اللبن الشيخ الكبير الأعمى ثم قربه إلى فيه بكى وانتفض، وجعلت دموعه تختلط باللبن ويقول: والله إني لأشم في هذا اللبن رائحة يدي ولدي كلاب. فبكى عمر رضي الله عنه، عمر الذي كان إذا سلك طريقا سلك الشيطان طريقا آخر، بكى وأمر بفتح الغرفة وإخراج الولد إلى أبيه. فلما تلمس الوالد ولده جعل يضمه ويشمه ويتلمس وجهه وتعبيراته ويبكي. فقال عمر لكلاب: إذا أردت الجنة، أنت ذهبت بعيدا تبحث عنها وهي عندك، إذا أردت الجنة فهنا عند والديك. أيها المسلمون، يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، قال: من أحب أن يبسط له في رزقه، يكون الرزق مقبوضا فيبسط، من أحب أن يبسط له في رزقه، بدل ما يقبض في تجارتك ويقبض في عملك يبسط، من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره طول عمره، فليصل رحمه، فليحسن إلى والديه. وإن أنسى فلا أنسى واحدا من طلابي في الجامعة قبل سنوات، كان يتيما وقبل عندنا في الجامعة وهو يرعى أمه واثنتين من أخواته، وكنت ربما ساعدته أحيانا. تخرج الولد وأعرف أنه كان شديد البر بأمه والإحسان إليها، وتزوج، وبعدها بسنتين أو ثلاث اتصل بي واستشارني، قال: أنا جمعت شيئا من المال وأريد أن أفتح به تجارة فأعطني رأيك. قلت: هذا أمر حسن، وابحث واستشر أصحاب الخبرة. فاتصل بي بعد أيام، وإذا هو قد قرر أن يبني محلا في أحد الأسواق في موقع مميز، واتفق مع صاحب السوق وانتهت إجراءاتهما، فشجعته، وهو ربما لا يملك إلا مبلغا يسيرا لا يستطيع أن يكمل به بناء المحل. فما مضى عليه أسبوع أو أسبوعان إلا ومر في ذلك الشارع رجل صاحب شركة كبرى للعطور فأعجبه الموقع، فاتصل بصاحب السوق، وإذا هو قد كتب عقدا مع صاحبنا أنه يملك المحل مدة معينة، فاتصل بصاحبنا وتفاوض معه واشتراه منه في ذلك الحين ب850,000 ريال. أنا ما علمت بذلك. اتصل بي بعدها بقرابة شهر، قال: بشرك، بعنا المحل. قلت هل أكملت بناءه؟ قال لا، بعت الموقع من قبل أن أبنيه، واشتريت بيتا واشتريت سيارة وفعلت وفعلت. فأخذت أفكر، قلت اسمع يا ولدي، والله لا أظن هذا المال هجم عليك هجوما، لا أظنه بذكائك ولا أظنه بحسن علاقاتك مع الناس ولا بقوة جسدك ولا بجمال منظرك، أقوام كثر ربما يفوقونك في هذا، لكن والله لا أظنه يا ولدي وصل إليك إلا بقول سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. إحسانك إلى والديك هو الذي رفعك عند الله تعالى وبسط لك الرزق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على بر والدينا. اللهم يا حي يا قيوم، من كان من والدينا حيا فمتعه بالصحة على طاعتك واختم لنا وله بخير، ومن كان منهم ميتا فوسع له في قبره وضاعف له حسناته تجاوز عن سيئاته واجمعنا به في جنتك يا ذا الجلال والإكرام. قولوا ما تسمعون واستغفروا الله الجليل العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وإخوانه وخلانه من سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في سنن البيهقي أن رجلا أقبل إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال له: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نعم نعم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهما، الدعاء لهما. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. وفي الحديث عند الترمذي أن الله يرفع العبد في الجنة درجات، فيقول: يا ربي لما رفعت درجتي وما عندي عمل؟ فيقول: هذا بدعاء ولدك الصالح لك من بعدك. أنت ما عندك عمل لكن عندك ولد بيض الله وجهه، ما نسيك، بدعاء ولدك الصالح لك من بعدك. قال: الصلاة عليهما وإنفاذ عهدهما، تنفيذ الوصية، وصلة صديقهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، صلة أصدقائهما والإحسان إلى أصدقائهما، أصدقاء الأب والعجاء صديقات الأم، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، صلة الأعمام والأخوال وأبنائهم، هذا من بر الإنسان بوالديه. وأخيرا أيها المسلمون، حذر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من العقوق، وبين صلوات ربي وسلامه عليه سوء عاقبته، فقال عليه الصلاة والسلام: شيئان تعجل فيهما العقوبة في الدنيا: البغي والعقوق. البغي الظلم والعقوق، فالظالم ربما عذب في نفسه، في ولده وهو لا يشعر، أو في ماله أو في توفيقه، والعقوق يأتيه أنواع من العقوق، إما في عقوق ولده أو في حياته، وتجد أن دائم الضيق في صدره ولا تتيسر أموره، نقول هذا ربما بعقوقك لوالديك. أذكر أن رجلا كان قد كبر سنه وعنده عدد من الأولاد، تزوج أولاده وبناته، وبقي هو وزوجته كبارا في السن، عندهم خادمة وسائق، فتوفيت الزوجة، فكان لابد أن يسكن الأب عند أحد أولاده، فكان الطبيعي أن يسكن عند ولده الأكبر، فالولد الأكبر خجل أن يسكن الأب عند إخوته الصغار وهم كلهم متزوجون، فسكن عند ولده الأكبر. مضت الأيام، وكان هذا الشيخ الكبير يفعل ما يفعله كبير السن عادة، فارغ، فيطوف في البيت، يفتح الثلاجة، ينظر: لماذا هذا ما غطيتم هذا الصحن؟ ولماذا هذا الطعام كثير؟ وبدأ ينتقد، فلم تتحمله الزوجة، فاتفقت مع زوجها بعد جدال طويل على أن يسكن أبوه في الملحق الخاص بالسائق، فأخرج السائق إلى مكان آخر ونظف الملحق ووضع فراش، وجاء الولد إلى أبيه قال: يا أبتي، ما رأيك أن تسكن في الملحق الخارجي؟ هذا أقرب للشمس وأحسن هواء وأحسن لك صحة. فهم الأب مراد ولده لكنه لم يجادل. ما دام هذه مميزات الملحق، لماذا يا ولدي ما تنقل غرفة نومك فيه؟ لكن الأب ذهب وسكن هناك، وصار الولد يمره في اليوم مرة مرتين، ثم في اليومين مرة، ثم في الأسبوع مرة، وصارت الأم ترسل إليه طبقا محددا بلاستيك حتى لا يكسره، ترسله تضع إفطاره، ثم إذا جاء الغداء دخلت الخادمة وأخذت الصحن ونظفته وضعت الغداء، ثم يجلس الغداء إلى العشاء، ثم تأخذه وتنظفه وتضع العشاء، فصارت غرفته ما بين رائحة الطعام ولا أحد يهتم بها. فمضت أيام أو ربما شهور وتوفي الأب. فلما انتهى الولد من العزاء أقبل لينظف الغرفة لأجل أن يسكن السائق فيها مرة أخرى. فلما جعل ينظفها ويرتبها ويجمعون البقايا التي فيها، وإذا هذا الصحن لا يزال موجودا، فأقبل ولده الصغير عمره 9 أو 10 سنوات، لما مات الجد ورثه الولد ورثه ولده الصغير، أقبل ولد الصغير إلى هذا الصحن وأخذه وضمه إليه. قال له أبوه: ماذا تريد؟ ارمه خلاص لا نريده. قال: لا، هذا سأحفظه، أنا أريده. قال: ماذا تريد به؟ قال: حتى إذا كبرت أضع فيه طعامك. إي والله، يقول: حتى إذا كبرت أضع فيه طعامك. فانفجر الرجل باكيا، لكن هذا البكاء جاء متأخرا، وأخذ ينظر إلى فراش أبيه، وإذا الفراش أسود من كثرة العرق، فألقى نفسه على تلك المخدة وفيها بقايا من رائحة أبيه، وجعل يبكي وينظر إليها، والتفت وإذا فيه لا يزال بعض الفنايل لأبيه مرمية بجانب الفراش، والأب ينزعها ويضعها فلا يغسلها أحد، وبعد يومين يلبسها مرة أخرى، فأخذ يضمها ويشمها ويمسح بها بقايا عقوقه ويبكي. لكن الآن تبكي؟ الآن ذنبان تعجل فيهما العقوبة في الدنيا: البغي والعقوق. أسأل الله تعالى أن يصلح نياتنا وذرياتنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اجعل أولادنا بارين بنا، اللهم أصلحهم يا حي يا قيوم، اللهم أصلح أولادنا من صحبة الأشرار، اللهم احفظ أولادنا من صحبة الأشرار وكيد الفجار، اللهم احفظهم من المخدرات ومن المسكرات ومن التدخين ومن جميع الآفات، اللهم اجعلهم بنا بارين وإلينا محسنين ولك معظمين وبالصلاة قائمين، يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم احفظنا واحفظ ذرياتنا من العقوق يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اخذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم من أراد شيئا من بلدان المسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدميره تدميرا عليه يا قوي يا عزيز يا حي يا قيوم. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الشام، اللهم انصرهم في سوريا، وانصرهم في فلسطين، وانصرهم في كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم وحد صفهم، اللهم وحد صفهم، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم تقبل شهداءهم، اللهم ارحم موتاهم، اللهم اجعلهم في كلمة واحدة وعلى رأي واحد يا حي يا قيوم يا رب العالمين. اللهم ورحماك رحماك رحماك لإخواننا في العراق، ولإخواننا في مصر، ولإخواننا في اليمن، وفي كل أرض من أرضك يا رب العالمين. اللهم اجمعهم على أحبهم إليك وأكثرهم طاعة لك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وإنا نسألك أن تحفظ هذا البلد الطيب قطر من كل شر يا حي يا قيوم، اللهم احفظها من شر الأشرار وكيد الفجار وشر ما تعاقب عليه الليل والنهار، اللهم احفظها من حسد الحاسدين وكيد الكائدين وشماتة الشامتين وإفساد المفسدين. اللهم صب على أهلها الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا يا رب العالمين يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. وعليكم السلام.